أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عشرته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من الدليل العقلي الدال على عصمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وصل بنا المقام إلى الدليل النقلي، وما نذكره من الأدلة النقلية فهي غيض من فيض البحر المحيط الواسع من الأدلة والبراهين الدالة على عصمتهم سلام الله عليهم أجمعين. سنقتصر على بعض الآيات الكافية، ولعلها يعتبرها بعض الباحثين من أهم الآيات القرآنية الدالة على عصمتهم سلام الله عليه. وقبل البدء بالأحاديث والروايات لا بد أن نتجه إلى النصوص القرآنية، فبحثنا إن شاء الله من هذا اليوم وفي هذا الدرس العصمة في الكتاب عند الاثني عشرية. أنزل الله تبارك وتعالى الكتاب تبيانا لكل شيء، وما من صغيرة ولا كبيرة إلا في هذا الكتاب المبين. قال الله تبارك وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. والكل أداة تفيد العموم والشمول، فما من شيء في السماوات ولا في الأرضين إلا وقد بينه القرآن الكريم. والعصمة عند الاثني عشرية وعند العقلاء من أهم الأشياء، من أهم الأشياء، فلا بد أن تكون مبينة في القرآن الكريم، لأنها داخلة تحت الشيئية تبيانا لكل شيء. ونأخذ بعض النصوص القرآنية التي تدل على عصمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وهو الدليل الذي يحتج به الاثنى عشرية من الإمامية من الشيعة. الآية الأولى قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالآية المباركة، الآية المباركة نزلت في حق أهل البيت سلام الله عليهم، والروايات أنها نزلت في أهل البيت سلام الله عليهم متواترة عند الفريقين، متواترة عند الفريقين. فقد ذكر صاحب الفضائل الخمسة من الصحاح الستة، الفضائل الخمسة من الصحاح الستة الجزء الخامس صفحة 219، بأن الآية المباركة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قد ذكرها جملة من علماء العامة وعلماء الشيعة الإمامية، فمن العامة ذكرها أحمد في مسنده، هاي كلها مذكورة في كتاب الفضائل الخمسة من الصحاح الستة، أحمد في مسنده، مستدرك الصحيحين، الدر المنثور، كنز العمال، سنن الترمذي، تفسير الطبري، خصائص النسائي، تاريخ بغداد، مستند أبي داود، وغيرهم. ذكر أن هذه الآية المباركة نزلت في حق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومنهم لم يذكرهم صاحب الفضائل، نحن ذكرناهم. إن الآية نزلت في حق أهل البيت ذكرها الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل الجزء الثاني، الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل الجزء الثاني صفحة 36، وابن عساكر في تفسيره الجزء الثالث صفحة 458، بلي في تفسيره الجزء الثالث صفحة 458، وفرائد الصمتين للحمويني الجزء الأول صفحة 376، وذكرها يعني ذكر الروايات النازلة بأن آية التطهير نازلة بحق أهل البيت، السيوطي في الدر المنثور الجزء الخامس صفحة 198، وكذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق الجزء الأول صفحة 250. فإن آية التطهير نزلت في حق أهل البيت، لكن من الذي قال أنها دالة على العصمة؟ بحثنا في العصمة، من الذي قال أنها دالة على العصمة؟ ولأجل معرفة كيفية دلالة الآية آية التطهير على عصمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، علينا معرفة مفردات الآية المباركة. الآية فيها مفردات متعددة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالقول الأول في آية التطهير إنما، وإنما عند النحويين من أقوى أدوات الحصر على الإطلاق، من أقوى أدوات الحصر عند النحويين على الإطلاق. هناك شنو أدوات دخول الألف واللام، كذلك شنو دليل على الحصر، لكن أقوى أداة تدل على الحصر هي إنما. زين، قال إنما يريد الإرادة الإلهية على قسمين. القسم الأول هي الإرادة التكوينية، الإرادة التكوينية، وهي التي لا يتخلف فيها المراد عما أراده الله سبحانه، وهي التي أعيد، وهي التي لا يتخلف فيها المراد عما أراده الله سبحانه وتعالى. فكل ما أراده الله يقع لا محال، كقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا أراد الله شيئا بالإرادة التكوينية لا بد أن يتحقق ذلك الشيء، لأنه لا يتخلف المراد عما أراده الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني من الإرادة وهي الإرادة التشريعية، وهي كل ما أراده الله سبحانه وتعالى من عباده إزاء ما شرعه وبلغه وبينه الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين. وهذه الأعمال المتعلقة فيها الإرادة التشريعية الإلهية قد تتحقق وقد لا تتحقق، وقد تختلف عن مرادها أو لم تختلف. مثال ذلك، الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون هنالك عدلا شاملا بين أفراد الإنسانية. أراد ما أراد، العدل كمال وكل كمال مراد الله، لكن العدل ها هنا في الوقت الحالي تام واسع أم هنالك ظلم وجور؟ فإذا إرادة الله سبحانه وتعالى هنا متحققة بذات الله تبارك وتعالى حتى تكون تكوينية، أم أنها متحققة بإرادة العبد وفعل العبد نفسه مباشرة؟ فالإرادة التكوينية لا تختلف، فإذا أراد الله العدل بالإرادة التكوينية لا بد أن يكون هنالك عدل على وجه الإنسانية جمعاء طوعا أو كرا على الإنسان. أما الإرادة التشريعية هي مراد الله لكنها شنو؟ متعلقة بفعل الإنسان، فإذا ظلم فالإنسان ظالم، اختلفت الإرادة التشريعية عن مراده عن مراد الله. وإن عدل فتحققت الإرادة بإرادة الله، هذا فارق. الفارق الثاني أن الإرادة التكوينية خاصة والإرادة التشريعية عامة، حيث أن العدل لم يتخصص بفرد أو بأفراد أو ببعض الأفراد، وإنما العدل أراد الله سبحانه وتعالى أن يتم على مسار الإنسانية جمعا، لا بالمسلمين ولا بالمؤمنين بل جميع الناس. هذه الإرادة التشريعية. والإرادة التكوينية أراد الله أن يكون علي بن أبي طالب عليا ولم يكن عمر وأبا بكر شنو؟ عليا. فإمامة علي بن أبي طالب سلام الله عليه من باب المثال، فإمامة علي بن أبي طالب سلام الله عليه متعلقة، إمامته متعلقة بمن؟ بالإرادة التشريعية حتى تختلف وتتخلف، أم بالإرادة التكوينية؟ بالإرادة التكوينية. فلو كانت الإمامة تعلقها بالإرادة التشريعية لكان كل الناس أئمة، وهذا خلف ما نرى. فقال إنما يريد الله، ماذا إرادته هنا؟ ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فلو كان أهل البيت هم جميع الناس لكان كل الناس مطهرون طاهرين، فلا بد أن تكون هنالك فئة وبعض الأمة مذهوب عنهم الرد، مطرود عنهم الرد مطلقا. واضح إن شاء الله؟ هذه الإرادة التكوينية وليس إرادة التشريعية. إضافة إلى ذلك، إن كلمة أو أداة إنما دليل على الحصر لا عموم الناس وإنما لبعض الفئات، هذا فارق لا بد من ظهوره، لا بد من ظهوره. فقال إنما للحصر عند النحويين، وإنه من أدوات الحصر ومن أقوى أدوات الحصر. يريد الله، يا إرادة قلنا الإرادة التكوينية لأنها ليس بعامة، وتقدم إنما على الإرادة دليل على خصوص الإرادة في أناس، في بعض أناس ولغير البعض. ثم قال عنكم ولم يقل منكم، إنما يريد الله ليذهب عنكم ولم يقل إنما يريد الله ليذهب منكم. شنو الفرق؟ فقال عنكم للدفع لا منكم للرفع. بعضهم يشكك ويقول إن أهل البيت سلام الله عليهم كان الرجس فيهم، ثم الله سبحانه وتعالى أذهب الرجس عنهم. والجواب على ذلك إن الله تبارك وتعالى وهو الصدق كله، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، بفصاحته وبلاغته القرآنية قال عنكم ولم يقل منكم. عنكم بمعنى الدفع، وإن لم يكن فيكم، إلا أنه لو قال منكم لكان فيهم ثم أذهب منهم الرجس. أحسفها هنا عن أم من، فلو قال من لكان فيهم، بل قال عنكم عن ماذا يقصد؟ يقصد وإن كنتم طاهرين مطهرين فأدفع عنكم جميع الرجس مطلقا. واضح إن شاء الله؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. الرجس ما معناه؟ الرجس على قسمين أو على معنيين، حتى نفهم هاي الآية دليل العصمة شلون. الرجس على معنيين، المعنى الأول وهو الرجس المادي.
بس
اي بلي الله سبحانه وتعالى يؤكد بأنهم طاهرين مطهرين، ولو عرض عليهم جميع الرجس لدفع عنهم، إما بتقواهم وإما بإيمانهم وإما شنو لولا أن رأى برهان رب. فهذا عنهم، يعني هو لم يكن في يوسف عليه السلام كذلك، حتى الأنبياء لم يكن في يوسف شنو القبيح ثم رأى برهان ربه ثم رفعه عن يوسف، بل دفعه عنه مع وجود البرهان وهو العصمة. الرجس على معنيين، المعنى الأول وهو الرجس المادي. والرجس المادي في الروايات وعند أهل اللغة كل قدارة ظاهرية وظاهرة في النجاسة. كرجاسة الخنزير في قوله تعالى أو لحم الخنزير فإنه رجس، يعني شنو؟ يعني نجس. والإمام زين العابدين سلام الله عليه ماذا يقول؟ اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس، دليل على أن الرجس شنو؟ نجس. من الرجس النجس، إذا هنالك رجس شنو؟ ليس بنجس. قال من، المن شو تفيد هنا؟ تبعيض يحسب. الإمام زين العابدين حينما يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس يا ابن رسول الله، هل هنالك رجس غير نجس؟ قال بلى، وهو الرجس المعنوي، واجتنبوا الرجس من الأوثان. يعني الوثن لو أمسكت به مع الرطوبة هل تسري النجاسة؟ ولا ينجس، لكن نجاسته معنوية. فإذا هنالك رجس ظاهري مادي كرجس الخنزير، أو إني أعوذ بك من الرجس النفسي. والقسم الثاني والمعنى الثاني من الرجس هو الرجس المعنوي. الرجس المعنوي في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم المعبر عنه بالمرض القلبي، النفاق والعياذ بالله، جميع الذنوب والمعاصي، الشرك، الظلم. قال الله تبارك وتعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، مع أنهم شميهم عتم رجس باطني، عتم معاصي، عتم آثام، فزادهم شنو؟ زادتهم أعمالهم رجسا إلى رجسهم، وماتوا وهم كافرون. وماتوا وهم كافرون. حتى الكفر هم على قسمين، كفر مرة عقيدي ومرة شنو؟ عملي. مرة واحد ما يعتقد بالله أصلا هو كافر، أو يعتقد بالله ولم يعتمر بأوامره ولم يجتنب معاصيه وهو شنو؟ كافر. فإذا هنالك عقيدة كافر عقيدي وكافر عملي، يصلي إلى الله ويكفر بنعمه. وإتمام النعمة هي ولاية علي بن أبي طالب سلام الله عليه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وإتمام النعمة في الروايات أنها في ولاية علي بن أبي طالب سلام الله عليه. فمن خالف الولاية العلوية هو كافر عملي وإن كان مؤمن شنو؟ عقيدي، مؤمن عقيدي. فإذا الرجس المعنوي والرجس المادي كلاهما مدفوعان، وليس مدفوعان عن من؟ عن أهل البيت. الرجس المعنوي أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم واجتنبوا الرجس من الأوتان، معنوي. المرض القلبي جميع القبائح، جميع المعاصي، جميع الآثام، كلها رجس معنوي. ومقدمة الرجس المادي تارة يكون شنو مقدمته؟ الرجس المعنوي. مثل ما مثل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا مؤمن لو لا؟ هذا مسلم، خوف أقرار باللسان مسلم ما في إشكال، نحكم بطهارته لو لا؟ ثم أن هنالك أصبح في قلوبهم مرض بولاية علي بن أبي طالب سلام الله عليه فنصبوا له العداوة، ماذا نحكم به؟ يكون مقدمة الكفر النجاسة الظاهرية، النجاسة الظاهرية مقدمتها شنو؟ النجاسة الباطنية بعضها، يعني ليس كلها. على كل حال، فإذا الرجس المعنوي والرجس المادي كلاهما مدفوعان عن أهل البيت، فأهل البيت معصومون سلام الله عليهم. من هم أهل البيت؟ الرجس المعنوي من خلال السيرة. أحسن، من خلال السيرة يكون الرجس المعنوي بأنهم صادقون مطلقا، لا يكذبون ولا يعصون الله طرفة عين أبدا، وأنهم غير مشركين لا في الجاهلية الأولى ولا في الجاهلية الثانية. طبعا هنالك جاهليتان، الجاهلية المعبر عنها الجاهلية الأولى، احنا بالجاهلية الثانية بعد ما ندري، الجاهلية الثانية ليس ما حد يدري. على كل حال، فأهل البيت سلام الله عليهم معصومون بإذهاب الرجس مطلقا، فإن كان هنالك ذنب عند شخص لا يكون شنو؟ إماما، لأنه غير مطهر، وإن جاء بعد ذلك الذنب توبة. فمن كان مشركا في الجاهلية يعبد دون الله شيئا فهو شنو؟ غير مطهر، فلا يكون ولا يصح ولا تصح إمامته على الغير. فمن كان ظالما لنفسه أو لغيره فهو شنو؟ ليس بمطهر، إذن لم يدفع عنه الرجس مطلقا. فإذا إدفاع الرجس مطلقا عن شخصية هذا الشخص لا بد أن لا يحصل الله طرفة عين، ولا يظلم العبادة ولا يظلم نفسه ولا يترك ما أمره الله ولا ويتجنب ما نهاه الله عن، وليس هم إلا أهل البيت بنفس القرآن الكريم أهل البيت ويطهركم تطهيرا. من هم أهل البيت؟ قال السيد العلامة الطبطبائي أعلى الله مقامه وهو في مقام الاستعراض، وهو في مقام الاستعراض للرواة الذين رووا الكثير من الروايات، الذين رووا الكثير من الروايات بأن أهل البيت هم علي وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهم، وهي روايات جمة تزيد على 70 حديثا، ما ورد منها من طرق السنة على ما ورد منها من طرق الشيعة، فقد رواها أهل السنة بطرق كثيرة عن أم سلمة وعائشة وأبي سعيد الخدري وسعد وواتلة بن الأسقع وأبي الحمراء وابن عباس وابن عباس وثوبان مولى النبي وعبد الله بن جعفر وعلي والحسن بن علي عليهم السلام في قريب من 40 طريقا. هذول أبناء العامة ذكرهم السيد العلامة الطبطبائي. ثم قال السيد العلامة أعلى الله مقامه وروتها الشيعة عن علي والسجاد والباقر والصادق والرضا عليهم السلام وأم سلمة وأبي ذر وأبي ليلى وأبي الأسود الدؤلي وعمر بن ميمون الأودي وسعد بن أبي وقاص في 34 طريقا. ذكر ذلك الاستعراض السيد العلامة رضوان الله تعالى عليه في ميزانه تفسير الميزان، تفسير القرآن الكريم، الميزان في تفسير القرآن الكريم الجزء 16 صفحة 31. يكفينا بأن أهل البيت فيهم هم علي وفاطمة والحسن والحسين، فالروايات عديدة بأن أهل البيت سلام الله عليهم في آية التطهير هم علي وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهم. فمن شاء منكم فليراجع المصادر التالية مع اختلاف الفاضحة، المصادر التي سنذكرها. الدر المنثور الجزء الخامس صفحة 158 وصفحة 159، هاي تفيدكم لعلها في المناظرات في الاحتجاجات على الخصم في إثبات ولاية أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، في إثبات عصمتهم سلام الله عليهم أجمعين. الدر المنثور الجزء الخامس صفحة 158 وصفحة 159، عنه وعن ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والترمذي والحاكم النسابوري والبيهقي في سننه وابن أبي شيبة وأحمد في مسنده ومسلم في صحيحه وغيرهم. وقد ذكر السيد العلامة جعفر الحسين العاملي المصادر المؤيدة لذلك في كتابه أهل البيت في آية التطهير في الصفحة 30 و31، فراجع. يذكر الروايات العامة وروايات الخاصة بأن أهل البيت شنو؟ من؟ هم علي وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهم، يعني أصحاب الكساء، وهي نزلت عند حدوث حادثة الكساء، نزلت هذه الآية المباركة. وأما ما ذهب إليه المشككون، بحث جيد يفيدنا إن شاء الله. وأما ما ذهب إليه المشككون بأن الآية المباركة نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وآله واستدلوا وقالوا بأنها أي آية التطهير نزلت وذكرت في القرآن الكريم ما بين الآيات الحاكية على نساء النبي. صحيح، نساء النبي، ثم مباشرة قال الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. وهذا باطل لوجوه، ولعلها تأتي في الامتحان هذه، لأنها شنو؟ لأنها ذات وجوه وتفيدنا. المشككون قالوا بأن الآية نزلت في حق نساء النبي لأنها مقترنة للآيات الحاكية على نساء النبي، وهي بنص الآيات. ونحن نقول أن هذا الادعاء باطل لوجوه. الوجه الأول وجود الروايات المتضافرة، وجود الآيات المتضافرة في أن الآية نزلت في حق علي وفاطمة والحسن والحسين. هل ضربتم يا مشككون هذه الروايات مطلقا وتبريتم من علمائكم حتى تنقلوا هذه الادعاءات الشيطانية، أم بغضكم بعلي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ فالآيات دالة على أن الآية نزلت في حق علي بن أبي طالب سلام الله عليه وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بأرض كربلاء بعد وضع الكساء عليهم من قبل النبي صلى الله عليه وآله أو إدخالهم فيه أو تحت الكساء. فعن عائشة بنت أدنى أبي قحافة أنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وآله غداة وعليه مرد، يعني شلون الإزار، مرحل من شعر أسود. من المتكلم؟ أم المؤمنين. فجاء الحسن عليه السلام ابن علي فأدخله تحت هذا المرد، ثم جاء الحسين سلام الله عليه فدخل معه. ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عائشة قالت بأن رسول الله صلى الله عليه وآله أدخل علي، أدخل الحسن ثم الحسين ثم فاطمة ثم علي، ثم تلا هذه الآية المباركة. فهذا دليل على أن الآية نزلت بحق من؟ بحق النساء. لو كانت الآية بحق النساء لكانت عائشة ممن لم تنقل هذا القول، لأنها من نساء النبي صلى الله عليه وآله. وهذه الرواية جاءت في صحيح مسلم، هذه الرواية لعل شخص يطلبنا بدليل أو بالسند، فقد جاءت هذه الرواية في صحيح مسلم الجزء السابع صفحة 310. بل صحيح مسلم الجزء السابع صفحة 310. هذا الوجه الأول، بأن الروايات متضافرة، بأن هذه الآية آية التطهير نزلت في حق علي وفاطمة والحسن والحسين وبلسان عائشة ومن فمك أدينك. الوجه الثاني، إن ادعاء المدعي وجه جيد، إن ادعاء المدعي بأن آية التطهير نزلت بحق زوجات النبي لمعيتها، معية من؟ معية هذه الآية، آية التطهير للآيات الحاكية عنهن، هذا ادعاهم، فهو مردود لأن المعية ليست قرينة على ذلك، المعية ليست قرينة على ذلك. يعني لو جاءت آية ثم جاءت آية مقترنة بها، هل هي دليل على أنها شنو؟ كلما اقترنت آية بآية دليل على عقبها على الآية المسبقة، وليس بقرينة إطلاقا. فإن آية التطهير كان نزولها مستقلا في حد ذاتها، ولم تكن الآيات المسبقة، فإن آية التطهير عيد كان نزولها مستقلا ولم تكن الآيات المسبقة عليها قد نزلت معها، قد نزلت معها. فالآيات المسبقة مع آية التطهير لم تنزل من السماء دفعة واحدة، بل كل على حدة ولها زمان مستقل في ذاته، في ذاتها، في ذات الآية. إضافة إلى ذلك، فإن إجماع المسلمين لا هذا إضافة لما قلنا من الوجه الثاني، فإن إجماع المسلمين دال بأن القرآن، إجماع المسلمين دال بأن القرآن الكريم نزل بالنزول التدريجي حسب الأسباب الظاهرية، ولم تنزل آياته حسب التسلسل الزمني. فنزول آيات القرآن لا على نحو الانضمام، وكذلك الجمع القرآني حينما جمع لا على نحو الانضمام الزمني، كل هاي نازلة اليوم الساعة 10 ووحدة نازلة الساعة 11 كنت تكون 11 مباشرة، ما عندنا دليل. اجماع المسلمين يقولون ان جمع القرآن ليس على انضمام الزمن. فكثير من الآيات المدنية التي نزلت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله جاءت بمن؟ بنص آيات المكية، كثير من الآيات. فأين المدينة وأين مكة؟ فإدعاءكم باطل حينما تقولون أن آية التطهير قد سبقتها آية من؟ آية النساء، فدليل على أنها مقترنة وهذه المعية قرينة بحد ذاتها. نقول لا، ليس كذلك. الوجه الثالث، لا يقل بذلك حسب المصلحة، ويعني مو دليل على أنه حسب التدريج. من الذي جمعه؟ يعني هو القرآن جمع في خلافة عثمان بن عفان، هم الذين دعوا ذلك. نقول بأبسط دليل أن القرآن الكريم جمع في خلافة الرسول صلى الله عليه وآله، في حين الرسول موجود صلى الله عليه وآله، بدليل آية واحدة مباركة، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لو اجتمع الجن، لو اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمن؟ بمثل هذا القرآن. وهذا ماذا يفيد؟ ماذا تفيد هذا؟ هذا اسم إشارة يفيد الحاضر الموجود لو الغائب المفقود. فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله جمع القرآن لو ما كان، فإن لم يكن فهذا غير تام، فكلمة هذا غير تامة، وإن كان موجود فهو رد عليكم. هذا القرآن مطلقا هم يحتاج إلى قرينة وترجع في الأمر رجع. لا لا يصح هذا خلاف المنطق القرآني. المنطق القرآني جاء بفصاحته وبلاغته التامتان. الوجه الثالث إن كلام الله تبارك وتعالى واضح. يوم ما تجيكم أطلبكم. هي آخر لا بعد وجه رابع على كل حال. يلا نترك إن شاء الله الوجه الثالث إلى نترك الوجه الثالث إلى الدرس القادم إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عشرته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الله يبارك فيك.